بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
العناية بالقلب
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن محمد الشهراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فحديث هذه الليلة كما سمعتم هو عن العناية بالقلب، وشيء من حال السلف في ذلك. وفي البداية سوف أتكلم بشيء من الإيجاز عن أهمية هذا الموضوع وحاجة كل إنسان إليه، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، فالكل محتاج إلى أن يراجع أمر قلبه وما الذي يحل في قلبه. فإن القلوب حياة وموت ومرض وصحة، لذا كان على العاقل أن ينظر بين الحين والآخر في هذا القلب، وأن ينظر فيه أثناء تقلب الليل والنهار، فإنه ما من تصرف وما من فعل وعمل يعمله الإنسان إلا وله أثره في القلب، إما سلبا أو إيجابا. تبدو أهمية هذا الموضوع من خلال نقاط عدة، منها أنه ثبت عن بعض السلف أنه كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من خسف القلب، ومن مسخ القلب، ومن نكس القلب، ومن ختم القلب، ومن الطبع على القلب. هذه قضايا تعتري القلب بين الحين والآخر، وكان بعض السلف يستعيذ الله تبارك وتعالى من هذه القضايا والأمور. فأما بالنسبة لما يتعلق بخسف القلب، فإن القلب يخسف به كما يخسف بالمكان، ولذا تجد أن الإنسان قد خسف بقلبه إلى أسفل سافل وربما لا يشعر بذلك. وعلامة الخسف أن لا يزال صاحب ذلك القلب يدور حول الرذائل والسفليات وحول الأمور القبيحة التي لا تليق بمثله. ولذلك قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش. الحش هو الكنيف والحمام. فمن الناس من قلبه مخسوف به، فلا يفكر ولا يتقلب إلا في هذه الرذائل حول هذه القضايا والأمور. صاحب هذا القلب قد خسف بقلبه. فكان السلف يستعيذون الله تبارك وتعالى من الخسف بالقلب. أما مسخ القلب، فإن الإنسان وإن كانت صورته لا تزال على صورة الآدمي، إلا أنه قد يمسخ قلبه. نعم، في من سبق كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه من مسخ في هيئته وصورته وجوارحه قردة وخنازير، لكن هناك من الناس من يبقى في الهيئة والشكل والصورة على هيئة آدمي وصورته، ولكن قلبه يمسخ، فيصبح بعد ذلك يتخلق بأخلاق وطبائع بعض الحيوانات التي قد يمسخ بها. لذلك تجد كثيرا من الناس قد ملئ قلبه بالحقد والغل، وهذا قد مسخ قلبه، ويمسخ قلب الحاقد والذي يصيبه الغل على هيئة قلب الجمل، فإن العرب تقول لا أحقد من جمل، لا أحقد من جمل، وإذا حقد الجمل لا يقف في وجه حقده شيء، يفتك بصاحبه. وفي ذلك في قصص العرب أشياء مشهورة في هذا الباب. وربما مسخ قلب الإنسان على قلب الخنزير، وإن كانت صورته صورة آدمي، ولذلك تجده يفقد الغيرة، يفقد الغيرة، والخنزير لا يغار، وكثير من الناس لا يغار على محارمه، ومن هنا قد مسخ قلبه فأصبح على هيئة خنزير، فلذلك اكتسب طبيعته واتصف بصفته. وهناك من يمسخ على قلب الحمار، وهذا تجد صاحبه بليدا لا يشعر بما أصابه. وهناك كثير من الناس ربما مسخ قلبه على هيئة وخصائص وطبائع الطاووس مثلا، فتجد أهم قضية عنده هي العناية بهيئته وشكله ومظهره وما أشبه ذلك. وهناك قالوا أحيانا تجد الإنسان إلف مألوف يؤلف، لذلك هناك فيه خصلة وطبيعة من طبائع الحمام وما أشبه ذلك. المهم أنه كان بعض السلف يستعيذ الله تبارك وتعالى من مسخ القلب وإن كانت الهيئة قد تبقى. أما ما يتعلق بنكس القلب فربما ورد الحديث عنه بعد قليل، لكن المقصود به أن ينكس قلب الإنسان بفعل ما يقترفه ويكسبه من الأفعال، من الأعمال، من المعاصي، من السيئات، لا يزال هذا القلب بعد ذلك حتى يصبح كما ورد في الحديث قلبا منكوسا. ربما أتى الحديث عن هذا، يصبح صاحب هذا القلب تنتكس عنده الأفكار، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة، ويرى المصلح مفسد والمفسد مصلح في نظره، وهكذا. وإنما ذلك من انتكاس قلبه بفعل ما يكتسبه وما يفعله من أعمال يكون لها أثر في نكس القلب. وأما ما يتعلق بحجب القلوب فهو ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبفعل هذا الران الذي هو أيضا يكتسب بفعل الإنسان، يصبح هناك طبقة تغطي على قلب الإنسان تحجبه عن أن يصل إليه الخير أيا كان مصدره، فينحجب قلبه بفعل هذا الأمر. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدمت يداه مما يفعل من المعاصي بالليل والنهار، ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. هذه الحجب أكنة أغطية، فلذلك لا يفقه القرآن ولا يلتذ بالقرآن ولا يصل إليه القرآن وما أشبهه من مصادر الخير ولا من أهل الخير كذلك. فهذا ما يتعلق بحجب القلب: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صمم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أما الختم أو الطبع على القلب فهو زيادة على قضية الحجب، ليست المسألة فقط مجرد أغطية يمكن أن تنكشف، لا، وإنما تزيد المعاصي والسيئات حتى يطبع على قلبه كما ورد في كتاب الله عز وجل، حتى يطبع على قلبه ويختم عليه بهذا الختم، والله المستعان. أقول لأن السلف كانوا يستعيذون الله تبارك وتعالى من هذه القضايا الخمس كان لابد من العناية بهذا الأمر، لا سيما وأنت ترى كثيرا من الناس ما بين منكوس القلب أو ممسوخ القلب أو مختوم على قلبه أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء المذكورة. إذن هذه قضية جديرة بالاهتمام. يزيدها جدارة أيضا الذي ينظر في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأحوال الصالحين في كل زمان، شدة عنايتهم بهذا الأمر بقلوبهم. انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد في سجوده، ومع ذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في وقت الدعاء الفاضل أقرب ما يكون العبد إلى ربه يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. ولما سئل عن ذلك قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قضية القلب وخشيته صلى الله عليه وسلم من انقلاب القلب. والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه لشدة تقلبه ولأنه أشد تقلبا من القدر. إذا استجمعت غليانا إذا بدأت القدر تفور تبدأ بعد ذلك تتقلب القلب أشد تقلبا منها. فأقول إن شدة عناية الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم بقلوبهم كما سيأتي وصفا في بعض عنايتهم بأمر الجوارح الظاهرة لأن لها أثر على القلب هذا يزيد الأمر عناية. انظر مثلا أنا بعض السلف إذا مر على بيت فكان يخرج صوت طنبور مزمار من داخل البيت فوضع إصبعيه مع أنه مار يمشي وضع إصبعيه في أذني حتى لا يصل أثر ذلك إلى قلبه لأن هذا السماع كما سيأتي وصفه له أثر في القلب ما يدخل عن طريق الأذن له أثر في القلب. إذن فهذه قضية ثانية تزيد الأمر عناية واهتماما. إذا أضيف إلى ذلك قضية ثالثة ألا وهي مواصفات ومقاييس هذا العصر وأحواله الذي نعيش فيه وانتشار الفتن فيه بشكل غريب جدا حتى أصبحت هذه الفتن بعضها يركك بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فنحن مأمورون أن نبادر بهذه الأعمال الصالحة أن نبادر بها تلك الأجواء وتلك الفتن. وإذا كان هذا الحديث لما رواه الحسن البصري قال وهو في الجيل المفضل الثاني جيل التابعين قال قد رأيناهم والله يغدو أحدهم فيبيع دينه بثمن العنز. فإذا كان رآهم في القرن الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكيف تقول الآن في هذا العصر الذي احتفت به الفتن؟ ليست تلك الفتن البسيطة التي كان السلف رضوان الله عليهم يعني في شدة العناية بذواتهم وبأنفسهم عنها ليست الفتن البسيطة التي ورد ذكرها في حديث في الحديث في الصحيح أن الذي يروي حذيفة رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه في مجلسه سأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال الصحابة رضي الله عليهم فتنة الرجل في أهله وماله وولده فتن هذه فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه الأشياء فتن إنما أموالكم وأولادكم فتنة هي فتنة للإنسان وبها يبتلى وقد تؤثر فيه سلبا. لذلك تكفر هذه الفتن فتنة المال والأهل والولد والجار وما أشبه ذلك يكفرها قضية الصلاة والصوم وما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. وهذه صورة من مجالس السلف رضوان الله عليهم وحرصهم على 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 قلوبهم وعلى نفوسهم أن تصيب هذه الفتن. لما ذكروا هذا لعمر رضي الله عنه قالوا فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والحج والأمر معروف والنهي عن المنكر قال ما عن هذه أسأل. انظر للحرص ما عن هذه أسأل لكن عن تلك التي تموج كموج البحر الفتنة التي تموج كموج البحر. فسكت الجميع وقام حذيفة رضي الله عنه راوي الحديث وتكلم هو لأن المتخصص في هذه القضية وهو أيضا راوي حديث الحديث الآخر في الصحيح أنه كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقام فتكلم وقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين. يعني هذه الفتنة التي تموج كموج البحر تقع في الأمة ولا ترفع حتى قيام الساعة ما لك ولها يا أمير المؤمنين فإن بينك وبينها بابا مغلقا لا تحدث وأنت موجود في هذا العصر في عصرك. فقال عمر رضي الله عنه: هل يكسر هذا الباب أم يفتح؟ هذا الباب الذي دون الفتن يكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر، ما يفتح، لو فتح لسهل إغلاقه. فقال عمر رضي الله عنه: حري ألا يغلق أبدا. هذه صورة لمجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم انفض المجلس، فجاء تلاميذ حذيفة يسألون حذيفة رضي الله عن الجميع، يقولون: من الباب؟ سألوه، قالوا: فهبنا أن نسأل، فأمرنا مسروق، أحد تلاميذ المقربين مسروق بن أجدع الهمداني: من الباب؟ فهبنا أن نسأل، فأمرنا مسروقا فسأل: من الباب؟ فقال: الباب عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكسره يعني استشهاده، قتله، وقد استشهد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. سألوه سؤالا آخر، قالوا: هل كان عمر يعلم أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. هذا الباب كسر، استشهد عمر رضي الله عنه. ومن بعده وقعت فتنة في الأمة، في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ووقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يرفع حتى قيام الساعة. والذي يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن يجد شيئا غريبا، يجد أيضا أنه في عصر من العصور تكثر فيه الفتن، تذهب معها عقول الرجال، تذهب مع هذه الفتن وكثرتها وترقيق بعضها لبعض، تذهب معها عقول الرجال، فترى الرجل يعجبك هيئته ومنظره، ولكنه إذا تكلم فإذا بعقله لا يزن عقل عصفور، لا يزن عقل عصفور، لأنه في زمن أزمنة الفتن حتى عقول الرجال تذهب. فانظر يا رعاك الله لحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسهم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن والوقوع فيها. وإذا أردت أن تنظر إلى خوفهم من الفتن وخشيتهم من الوقوع فيها، نسأل الله السلامة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاقرأ الأحاديث الصحيحة الواردة في الدجال، فإنهم ذكروا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، حتى كان الصحابة يظنونه في طائفة النخل الموجودة في أطراف المدينة، فلما وجد فيها ابن صياد فتى يهودي وجد فيه بعض الصفات المشابهة لما ذكر من صفات الدجال، خشي الصحابة أن يكون هذا ابن صياد هو المسيح الدجال. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الشاهد من هذا الأمر هو خشيتهم من قضية الفتن، لأن الفتن وأزمنة الفتن تتكلف فيها القلوب أكثر، تتكلف فيها القلوب أكثر، لا سيما مع ذهاب عقول الناس. فإذا كان جيل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده هذه خشيتهم من الفتن وحفاظهم على التمسك بما يعصمهم بالطريق السوي والمستقيم، فكيف نقول نحن في عصر أصبحت الفتن فيه تحفنا من كل مكان؟ نحن الآن لم نعد نتحدث عن فتنة المال والأهل والولد، ولم نعد نتحدث عن فتنة الدنيا وما أشبه ذلك، مع خطورة هذه الفتن، خطورة هذه الفتن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحت هذه الفتن تعرض لنا وللناس جميعا بقوالب مختلفة، بقوالب مختلفة، عن طريق وسائل الإعلام، القنوات الفضائية والأقمار الصناعية والوسائل المستحدثة كما يسمى بالإنترنت وما أشبه ذلك، كلها أصبحت فيها فتن تدع الحليم حيران، فتن ذات اليمين والشمال، فتن تقلب الحق باطلا والباطل حقا في أنظار الناس وفي أسماع الناس. أليس الأمر ما دام المسألة بمثل هذه القضية أن تكون عنايتنا بقلوبنا أكثر وأشد؟ وأليس المرء في مثل هذه الأجواء ومثل هذه الأحوال أجدر بأن يعتني بقلبه وأن يحافظ عليه من كل ما يمكن أن يخدش أو يصيبه؟ بلى والله. إذا كان هذا الفتن التي نحن نعتقد أنها فتن بسيطة في نظرنا هي من أشد الفتن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن. فتنة الدنيا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم في وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم؟ ما الفقر لا يخشى على الناس الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن ليست الخشية من فقر الناس ولا أنهم لن يجدوا ما يأكلوا، لكن الخشية كل الخشية مما يمكن أن يصيب الناس من انفتاح في الدنيا وشهواتها وملذاتها، وبالتالي تنافسهم فيها. وهذا الأمر الذي يحصل، ولك أن تنظر في أهل القرية الواحدة ما الذي يحدث بينهم بسبب قضية الدنيا وتنافسهم فيها مع أن الله قد بسطها لهم جميعا. ولك أن تنظر إلى سنوات بسيطة خلت ومضت إلى الناس كيف كان ضيق ذات اليد بينهم وكيف كانت ألفتهم ومحبتهم، لكن بسطت الدنيا وبسطها فتنة، وبسطها فتنة ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، هي من أشد الفتن، ومع ذلك الناس لا يأبهون بهذا. ثم بدأت الدنيا تلونت الآن بصور كثيرة كما ذكرت عن طريق الوسائل السابقة، فأصبحت تدع الحليم حيران، وأصبح فتن يرقق بعضها بعضا، وأصبح الإنسان كما ورد في الحديث إذا رأى فتنة يقول هذه هذه، يعني هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ولذلك في أزمنة الفتن، في أزمنة الفتن تجد أن 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 الناس يطرحون كلهم ما عندهم، لكن تجد أصحاب فتن الشهوات وفتن الشبهات يقذفون ما عندهم مباشرة، ويحاولون أن يسحبوا الناس إلى طريقهم، ويحاولون أن يستخدموا مثل هذه الشهوات حبلا يجرون الناس به إليهم. أقول يا الأحبة، بالنظر إلى عناية السلف في هذه القضية وخوفهم من هذا الأمر وإلى الواقع الذي نحياه ونعيشه، يتبين لنا أهمية العناية بهذا القلب، وأهمية أن يتعاهده الإنسان، لا أقول في كل يوم بل أقل من ذلك، إذا كان كما ورد في الحديث السابق الذي ذكرته ينقلب الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ينقلب قلبه في يوم واحد، أفليست يعني عنايته بقلبه جديرة بأن يهتم بها؟ يزيد أيضا من أمر عنايتنا بهذا الأمر غفلة الناس في هذا العصر عن قضية عنايتهم بهذا القلب للأسف، والتركيز على هذا الأمر. تجد الإنسان الآن لو أصاب قلبه مرض حسي أيا كان هذا المرض الحسي، تجد يجوب الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كلها للبحث عن علاج لهذا القلب، ولا يلام الإنسان في ذلك، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الأمراض الحسية حتى للقلوب، فأصبحت هذه الجلطات تسمع بها بين الفينة والفينة. لذلك الناس بدأوا الآن يحتاطون لمثل هذه القضايا والأمور، وأصبح الإنسان إذا أصابه انسداد أو ما أشبه ذلك من أمراض حسية تصيب قلبه يرتحل إلى أقاصي الدنيا ليتداوى. فلماذا يصاب الآن أو تصاب قلوب الناس بما هو أخطر من ذلك، أخطر من الأمور الحسية، من تلك الأمراض السيئة التي تعلق بالقلب وتميته من حيث شعر صاحبه أو لم يشعر، ومع ذلك لا يجد الإنسان أي اهتمام بهذا الأمر، بل ربما كان كثير من الناس يشعر بمرض قلبه ويشعر أنه يمارس قضايا تؤثر في قلبه ويسير في طريق يؤثر على قلبه ويميته، ومع ذلك أبدا يؤثر هذه الطريق بما فيها وهو يعرف أثرها، يؤثر هذا على أن يجاهد نفسه ويصلح قلبه ويستقيم أمر قلبه. فهذه أيضا مما يجعل هذا دافعا لنا، أقصد هذه الغفلة عند الناس يجعل كل إنسان يستفيق فيعتني بقلبه بين الأمر والآخر. يزيد هذا الأمر أيضا وضوحا قضية أخيرة، وهي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس هي البداية بهذا الأمر، البدء بقضية القلب، بقضية القلب وربطه بالله تبارك وتعالى، وهذا يعني إخراج حظ الشيطان والهوى والنفس من القلب وربطه بالله تبارك وتعالى. لذا تقول عائشة وتخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في لما جاء، تقول لو قال الناس دعوا الزنا لقالوا والله لا ندعوها أبدا، دعوا الخمر لقالوا والله لا ندعوها أبدا. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصادمهم بهذه القضية وهو يعلم أنها تعيش في أوساط قلوبهم، وإنما جاء. ولو نظرت في السور المكية ورأيت خطابها، انظر مثلا في جزء عامة أغلبه مكي من السور المكية، انظر في خطابها في ربط الناس بالدار الآخرة، يندر أن تجد سورة من سور القرآن إلا وتتحدث عن الله والدار الآخرة والجنة والنار وما أشبه ذلك. فتعلقت قلوب الناس بالآخرة وخرجت من الدنيا، لذا لما يأتون أفرادا أو يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع أمرا من الأمور في النهي عن قضية من القضايا أبدا، يشير إشارة فقط وتنزل الآية فيمتثل لها الناس مباشرة. لما جاء ذلك الرجل الذي يريد أن يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يسلم لكن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية محببة إلى قلبه وهي قضية الزنا، فقلبه منشرح للإيمان لكن الزنا عنده شيء محبوب. فجاء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجزء ثم قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم أترضاه لأختك، لبنتك، لعمتك، لخالتك؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول دخلت وأحب شيء إلي إلى قلبي هو الزنا، وخرجت من عنده صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. القضية ربط القلوب بالله تبارك وتعالى، فإذا ربطت القلوب بالله عز وجل من السهل أن تستجيب. لذلك لما حرمت الخمر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مكث في مكة والوحي ينزل عليه 13 عاما، ثم بعد ذلك المدينة أكثر من سنتين حتى مات استشهد الذين استشهدوا في أحد والخمر في بطونهم لأن ما حرمت. فكان الصحابة بعد صلاة العشاء يجتمعون، بعد صلاة العشاء يجتمعون في بيوتهم يشربون الخمر وتدار عليهم كؤوسها لأنها لا زالت أمرا مباحا. في ليلة من الليالي بعد أن كان الناس قد اجتمعوا في بيوتهم وكان الخمر يدار عليهم، جاء من يدور عليهم بقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قول عز وجل فهل أنتم منتهون. فكان بعضهم قد قرب الدنان إلى فيه الجر يشرب، فقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وسالت سكك المدينة وشوارعها بقرب الخمر ودنان الخمر التي كسرت لأنها كانت معتقة عندهم، لأن الخمر كلما عتقت وأصبحت قديمة كان لها شأن، فسالت سكك المدينة وامتثلوا جميعا، وما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المعاصرين إلى جندي واحد لتنفيذ الأمر. لماذا؟ لأن القلوب ارتبطت بالله تبارك وتعالى، يأتيها الأمر فتمتثل والنهي فتجتنب، ولا تعارض هذا الأمر وهذا النهي بأهواء أو شهوات أو ما أشبه ذلك. هذا الذي نبحث عنه الآن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصالح منا الذي يقع لا أقول في المحرمات وإنما في الإغال أحيانا في المباحات، إنما سبب ذلك فساد القلب. لذا طريقة الصلاح والإصلاح هو أمر العناية بالقلب، أن تخرج حظوظ الدنيا والشهوات وحظوظ النفس والشيطان من القلب، وحينها يمتثل الإنسان. لذلك تجد أن أغلب الناس حينما يكون قلبه ممتلئ بالإيمان يكون أبعد الناس عن هذه الأهواء والشبهات وما أشبه ذلك، عن فتن الأهواء والشهوات والشبهات. لكن حين يرى في قلبه القسوة، حين يشعر في قلبه بالقسوة ولو كان صالحا، يرى من نفسه الميل إلى هذه القضايا، إلى الإغال في المباحات وربما الوقوع في المكروهات، ويبدأ يركع لنفسه فتاوى وما أشبه ذلك. بل تجد أن الإنسان أحيانا إذا قسى قلبه وضعف يبدأ تثقل عليه قضية الطاعات والقيام بها، لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما بدأ به في دعوة الناس هو هذه القضية، قضية العناية بالقلب. لذا أحيانا نحن نريد أن نبلغ الناس أمرا معينا فنبين حكم الله عز وجل في هذا الأمر، ولا بأس بذلك. نبين حكم الله عز وجل في الغناء، نبين حكم الله عز وجل في الربا وما أشبه ذلك من هذه القضايا والأمور، لا بأس بهذا الأمر. لكن إذا أردت امتثال الناس فركز على العناية بقلوبهم، ثم بين لهم الأحكام الشرعية لذلك تجد أن الذي يطرق مثل هذه القضايا، مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالقلوب، يجد القبول الأكثر في أوساط الناس، ولذا تجد هذا الأمر أكثر انتشارا في أوساط الناس بحكم أنه يلامس شيء يحتاجه الناس. لذلك كان لا بد من العناية بهذه القلوب، لعل هذه الأمور التي ذكرتها تقنع السامع الآن بأهمية العناية بالقلب، بأهمية العناية بالقلب. على كل حال، حتى لا يتشعب بنا الأمر، من النافلة مما ذكر من القضايا والأمور التي يعرفها كثير من الناس هي التقسيمات التي ذكرها العلماء للقلب، وذكرهم أن القلب، أن قلوب الناس على ثلاثة قلوب: إما قلب صحيح سليم، وإما قلب ميت يقابله، وإما قلب فيما بينهما، قلب مريض فيه نوع مرض. فإذا التقى بأهل الخير وجلس مجالسهم أو جاءه شيء مما يذكره بهذا الأمر، بدأ قلبه يحيى، وبدأ بعد ذلك يلتمس الصالحين ومجالسهم ويرتاح لهم، فيبدأ في قلبه نوع من الإشراق، لكن لا يزال هناك نوع من المرض، لا يلبث أن يجلس مع أهل المعصية أو أهل الدنيا أو أهل الشهوات ويزينونها له بشكل أو بآخر، يبدأ قلبه في القسوة والإغال والجلوس معهم والتأثر بهم، فلا يزال صاحب هذا القلب قلب مريض بين هذين الصنفين، حتى بعد ذلك يلتحق بأحد هذين الصنفين. لذا نهاية القلوب هي على قلبين، هما القلوب المذكورة في الحديث الذي سأذكره الآن بعد قليل، وأقف معه وقفة بسيطة، لأنه هذا الحديث يعني يحلل واقعنا تحليلا لا أظنه يؤتى بمثله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الحديث يا أحبة جدير بأن نهتم به وأن نلج من خلاله إلى العناية بقلوبنا. فإن هذا الحديث يصف هذا الأمر في ضوء عوامل وأمور لعل الله أن ييسر ذكرها في قضية العناية بالقلب. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن. والفتن، لعلكم الآن اتسع مفهوم الفتنة عندكم، فالفتنة قد تكون في المال والأهل والولد وما أشبه ذلك، الفتن مفهومها واسع. المعاصي فتن بشتى أنواعها، الدنيا فتنة بما فيها. تعرض هذه الفتن على كل قلب، قلب الصالح والطالح، قلوب الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم لم يسلم منها أحد، تعرض بصورة أو بأخرى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فاستعجل في صلاته، ثم التفت فإذا أمر استعجاله لكي يخرج من بينهم ويذهب إلى تبر، ذهب عنده في البيت حتى يخرجه، لأنه فتنة. تعرض هذه الفتن سواء كانت معاصي أو غيرها على كل قلب. هذه الفتن تعرض كيف؟ تعرض بواسطة جارحة من الجوارح الموجودة، إما عن طريق السمع، إما عن طريق البصر، إما عن طريق اللسان، إما عن طريق الجوف البطن، إما عن طريق الفرج، إما عن طريق اليد، إما عن طريق الرجل، كل هذه منافذ للفتن. وهذه الجوارح كلها تتأثر بالقلب وتؤثر في القلب، فهي تتأثر بالقلب وتخاطب وتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن في الجسد مضغة، بقدر ما يمضغ، إذا صلح الجسد كله، الجوارح كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا تأثير القلب في الجوارح، لكن تأثير الجوارح في القلب أن ما تمارسه كما دل عليه هذا الحديث ينكت أثره في القلب، إما نكتة سوداء أو نكتة بيضاء، فالأمر متبادل. فتعرض هذه الفتن على كل قلب، فيكون موقف الإنسان واحد من موقفين: فإما أن يأتي الإنسان فتعرض عليه الفتنة فيقبلها، لكن قبول الفتنة، قبول المعصية خاصة إذا كانت كبيرة أو كانت معصية جديدة على الإنسان لم يمارسها من قبل، يحدث صراع داخلي في النفس في قبول هذه المعصية، في قبول هذه المعصية. فإذا عرضت عليه يجد هناك نزاع. المعصية لذيذة للنفس، وربما احتف بها شيء من المغريات، إما شهوات النفس من الداخل، إما شياطين الجن والإنس الذين يزينون هذه المعاصي تحتف بها فتزينها للنفس. لكن نوازع الخير وما فطر عليه الإنسان تجاب هذه القضية، فيعيش الإنسان شيئا من الصراع، لكن في النهاية يقع في المعصية. فإذا وقع فيها ينكت في قلبه نقطة سوداء، لو تاب، لو نزع من هذه المعصية وتاب واستغفر يصقل قلبه. هذا الآن محو الذنوب، ومحو آثارها التوبة والاستغفار، يصقل قلبه. لكن ما الذي يحدث؟ أن الإنسان لا يتوب ولا يستغفر، وإنما تعرض عليه هذه الفتنة مرة أخرى أو غيرها، وعن طريق نفس الجارحة أو غيرها. فإذا عرضت عليه، ولنفترض أنها نفس الفتنة، فيبدأ الصراع لكنها أخف من السابق. يكون قبول الفتنة والمعصية والوقوع فيها في المرة الثانية أخف، بحكم أنه قد فعلها مرة سابقة فيقع فيها مرة ثانية، فينكت في قلبه نكتة سوداء. ثم تعرض عليه الثالثة الرابعة، فيصبح قبول المعصية هنا أيسر، لأنه خلاص ألفها وتعود عليها. فبكل مرة يقبلها ينكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح بعد ذلك أسير لهذه المعصية، يبحث عنها، وربما قدم ما يملك وأغلى ما يملك في سبيل الوقوع في هذه المعصية أيا كانت هذه المعصية. ثم بعد ذلك يصبح من المفتخرين بهذه المعصية، المجاهرين بها، ربما مارسها في الليل هذه المعصية، ويبيت يستره الله تبارك وتعالى، ويصبح يكشف ستر الله عليه، فيجالس زملائه فيفتخر بما فعل من المعاصي والسيئات. هذا القلب الذي فعل هذه المعاصي ومما نكت فيه من هذه النكت يصبح قلب أسود شديد السواد، مرباد يعني شديد السواد من كثرة هذه النكت التي نكتت فيه، ويصبح بعد ذلك كالكوز مجخيا، الكوز الكوب مجخيا منكوس. فيصبح صاحب القلب المنكوس لا يستفاد منه، كهذا الكوب المنكوس ما تستفيد منه إذا كان منكوسا، إذا أردت أن تستفيد منه يجب أن يكون على طبيعته. ثم يصبح بعد ذلك من انتكاسه تنتكس أفكاره، أفكار صاحبه تنتكس، لذلك يرى الصالحين يرى أنهم خطر على البلاد والعباد، ويرى أفعالهم ويرى الأمور الصالحة يرى أنها سيئة. لذلك ورد في الحديث كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك المنكر والمعروف الذي يحدد عنده ما هو هواه، ليس الشرع، ليس المعروف ما عرفه الشرع والمنكر ما أنكره الشرع، لا، وإنما المعروف عنده ما عرفه هواه، والمنكر عنده ما أنكره هواه. هذا من انتكاس قلبه. ولذا في الآيات التي ذكرت معنا في صلاة المغرب في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، انظر، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، هذا هو النكت، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، كيف يصبح القرآن يزيدهم رجس؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يحدث موقظات القلوب تحدث، ومع ذلك ما يتعظ. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بعدها: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه المعصية بهذا الشكل تؤثر في الإنسان. لذلك لا تستغرب أنك تقابل الإنسان الذي هو أسير هذه المعصية، وأسير هذه المعصية على نوعين، ترى النوع السابق إما أنه لا يزال في مرحلة المرض، لذلك من السهل أن تكتسبه، من السهل أن تؤثر فيه، من السهل أن تسقل قلبه، من السهل أن تجعله يستغفر فيتوب ويقبل على الله وربما كانت تلك السيئات والمعاصي التي وقع فيها إذا أحيى قلبه بإذن ربه سببا في دخوله الجنة. وأن تنظر إلى الذين اقترفوا بعض السيئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا فيها ماذا كان حالهم. انظر في الغامدية مثلا، الغامدية وقعت في جريمة وكبيرة من الكبائر، الزنا، وقعت في الزنا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما آلمها وقوعها في الذنب، لأنها تحمل قلبا حيا، تحمل قلب حي يتأثر بما يقع منه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد زنيت فطهرني. وهي تعرف أن التطهير يعني الرجم، لأنها محصنة، الرجم بالحجارة. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته وقالت: تريد أن ترد كما رددت ماعزة؟ والله إني لحبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تضعيه. ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يضعها في سجن، ارجعي حتى تضعيه. فرجعت وهو يتقلب في أحشائها، لكن يتقلب معه في كبدها حرقة الألم من الذنب الذي وقعت فيه. ما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته، ما سأل عنها صلى الله عليه وسلم، لكنها لما وضعته جاءت به في لفافته تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، ها قد وضعته فطهرني. ما الذي يلجئها فترة الحمل كلها 9 أشهر والذنب يتصور لها ويحرق قلبها حتى تريد أن تطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي فأرضعيه. فرجعت فأرضعته حتى فطمته حولين كاملين، سدتين كاملة. فلما فطمته جاءت به تمشي وهو بجانبها وفي يده كسرة خبز، فقالت: يا رسول الله، ها قد فطمته فطهرني. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم رجمت بالحجارة. فكان خادم الوليد رضي الله عنه أول من أسال الدم، فقال: نلت دم الفاجرة، في نظر الناس فاجرة زانية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسبها، فلقد تابت توبة. انظر صقل القلب، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لو تابها صاحب مكس لغفر له. انظر لصاحب الذنب إذا وقع في الذنب فآلمه وقوعه في الذنب، فما بالنا نتزيى بزي الصالحين ونقع في الذنوب ثم لا تستيقظ على أثرها هذه القلوب، ولا يصبح بعد ذلك ذلك الذنب سببا للدخول إلى الجنة، لأنه يحرق قلب صاحبه، يحرق قلب صاحبه فينيب إلى ربه تبارك وتعالى، ويبدأ بعد ذلك في إصلاح أمره وشأنه. لما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه بشيء من التمر الجديد فأكل منه رضي الله عنه، أكل منه ثم سأل عنه، فأخبر بأن الغلام كان عنده تمر قديم، فأخذ منه مدين وذهب بها وأعطاها لصاحب تمر جديد، وأخذ منه مد تمر جديد بمدين من التمر القديم ربا. فلما أخبر به بعد أن أكل، ما يلزمه شيء، بعد أن أكل أصبح في جوفه لا يلزمه شيء، لكن الحفاظ على هذه القلوب بالذات من أكل الحرام لأثره فيها جعل أبا بكر رضي الله عنه يدخل إصبعه في جوفه ثم لا يزال كذلك يتقيأ حتى أخرج جميع ما أكله. فلما قيل له في ذلك قال: والله لو لم تخرج إلا بخروج نفسي لأخرجتها. هذا حرص على باب من أبواب حياة القلب، ألا يدخل في جوفه شيء من الحرام. أقول هكذا الصنف الأول الذي تعرض عليه الذنوب فيقبلها ولا يتوب منها، لو تاب منها لنزع ونزع منها لصقل قلبه واستقام أمره، كما نرى في واقع كثير من الناس يكون من أصحاب الذنوب والمعاصي، ثم يفيء إلى ربه ويتوب ويستغفر فيصقل قلبه ويبدل بذلك حياة في قلبه يلتذ بها، ويكون ربما كان ألذ أيام حياته هو ذلك الوقت الذي يعقب نزوعه عن المعاصي والسيئات واستقامته على الهدى والرشاد. لكن تأتي إلى صنف آخر، صنف آخر ممن تعرض أمامه الفتن، وهو أيضا يعني تعرض عن طريق نفس الجوارح السابقة، لكنه ينتصر عليها فيرفضها، يرفض المعصية. لكن أيضا رفض المعصية ليس بالأمر السهل، أي معصية تعرض عليك ليست بالأمر السهل رفضها، لأن حينما يرفضها يجد نوازع من داخله، والنفس أمارة بالسوء تحبب إليه المعصية. وربما كما ذكرت سابقا شياطين الجن والإنس وأعوانهما ممن يزين هذه المعصية إليه، ولكنه ينتصر على كل هؤلاء، ينتصر مع هذه العوامل ينتصر عليها ويرفض المعصية. فإذا رفض المعصية أورثه الله تبارك وتعالى حلاوة في قلبه، ونكت في قلبه نكتة بيضاء. ثم بعد ذلك تعرض عليه المعصية عودا عودة، هي نفسها أو عودا عودة معصية أخرى، تعرض عليه مرة أخرى. فإذا عرضت أيضا رفضها وانتصر عليها، لكن الرفض في المرة الثانية أيضا أسهل منه، يصبح أسهل لأن تعود على رفضها. ثم تعرض عليه مرة ثالثة فيرفضها، ورابعة فيرفضها، وفي كل مرة يرفض فيها هذه المعصية ينكت مكانها نكتة بيضاء في قلبه، فيصبح من جراء ذلك قلبه أبيض كما عرفنا، أبيض كالصفاه الحجر الأبيض. قال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انظر آخر الحديث وأول الحديث، تعرض الفتن على القلوب، ونهاية الحديث لا تضره فتنة، أي فتنة عرضت لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لذلك تجد أصحاب القلوب البيضاء وأصحاب القلوب السوداء ربما مشوا في السوق مثلا، في السوق الذي هو يعني مواطئ الفتن ومواضع الفتن، والفتن تكثر فيه وهي منازل الشياطين، فتجد أن هذا صاحب القلب الأبيض يمر في أوساط الفتن فيغض بصره ويحمي أذنه ولا تضره هذه الفتن التي يمر في وسطها. وأما صاحب القلب الأسود من جراء سواد قلبه فأبدا تتلقفه الفتن ذات اليمين وذات الشمال، وهو يبحث عنها ببصره ويبحث عنها بسمعه وما أشبه ذلك. هذه الفترة التي هي فترة مرور الفتن وعرضها على القلب، عرضها على القلب التي تؤول في النهاية إلى هذه النتيجة، قلب أبيض أو قلب أسود، هذه المرحلة هي التي سميها العلماء مرحلة العرض، التي تسميها العلماء مرحلة المجاهدة، مرحلة المجاهدة، مجاهدة النفس. يعني أنت مطلوب منك هذا الأمر، مطلوب منك أن تجاهد نفسك لما تعرض عليك المعاصي أيا كانت هذه المعاصي وبأي جارحة من الجوارح، مطلوب منك أن تجاهد. هذه المجاهدة هي الأمر الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فالذي يجاهد نفسه هو الموعود بقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فترة المجاهدة هذه تطول أو تقصر معك أيها الإنسان، لكنها نهايتها أن تكون بإذن الله، إن استطعت أن تنتصر على هذه الشهوات والفتن التي تعرض نهايتها هي قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الأبيض هو صاحب القلب الصحيح. هذا القلب الأبيض هو الذي ذكرنا مثله في من سلف أنه لو مر على بيت فسمع منه صوت طنبور فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه حتى لا يؤثر في هذا الأمر. أصحاب هذه القلوب البيضاء يا إخوة وصلوا إلى مرحلة من الورع، من الورع. أظن أن الصالحين في عصرنا من أمثالنا، إن كنا كذلك لم نبلغ هذه المرحلة. انظروا لحرصهم على حياة قلوبهم أن يصل الأمر ببعضهم ألا ينظر إلى وجه الفاسق، لأن انطباع صورة وجه الفاسق في قلبه لها أثر على قلبه. هذه مرحلة عالية، لكن هؤلاء أصحاب قلوب حية، هؤلاء أصحاب قلوب حية بيضاء جاهدوها حتى وصلت لمثل هذا الأمر. لكن انظر الآن لواقع الناس، وهذا الذي جعلني أقول عنايتنا يجب أن تشتد بقضية القلوب هذه. انظر إلينا في هذا الواقع الآن، كبائر من الكبائر يفتخر بها الناس. أضرب مثالا واحدا فقط، الربا، الربا الذي صاحبه كما ذكر الله عز وجل لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني انظر لصاحب المس كيف هو، كيف تنظر، انظر إليه، من 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 به مس من الجن كيف يكون حاله، كيف يتخبط. الذي يأكل الربا هذا حاله، هذه تصرفاته، حالته كأنه به مس. الربا ممارسته كما قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله، محاربة لله عز وجل. الربا ذكرت ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من خشيته من شيء من التمرات تدخل إلى جوفه. وهناك بعض الآثار وإن كان فيها مقال لكنها تبين حقيقة عظمة الوقوع في هذا الأمر. الربا 74 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه علانية أمام الناس، ودرهم من ربا أشد من 36 زنية. إن هذا يبين لك درهم من ربا ما منزلته مع المعاصي الأخرى. ومع ذلك ما حال الناس فيه الآن؟ من هو السالم الآن من الربا؟ انظر لواقع الناس الآن كيف ينكبون ويتهافتون على ما يسمى بالقروض من بعض البنوك التي توبق الإنسان في الربا بشكل أو بآخر. هي لا تسمى ربا صريحا، ربما سميت مرابحات أو سميت بأسماء أخرى، لكن هذا حالها. كيف يمكن أن يكون لممارس مثل هذه القضية أن يحيا قلبه، أن يشعر بلذة طاعة يمارسها ويفعلها أو ألم فوتها عليه؟ كيف له أن يشعر بألم معصية يقع فيها؟ يصعب أن يكون مثل هذا الأمر. يا الأحبة، إن الوقوع في هذه المعاصي، الوقوع في هذه المعاصي يميت القلوب من حيث لا تشعر، يميت القلوب من حيث لا تشعر. إذا كان السلف كانوا يخشون كثرة الكلام المباح، يخشون كثرة الكلام المباح الإكثار منه بغير ذكر الله عز وجل، ويرون ذلك طريقا لقسوة القلب، طريقا لقسوة القلب. فكيف نفعل نحن في واقعنا الذي لا نقول كثر فيه الكلام المباح، بل كثر فيه استعمال اللسان فيما يحرم؟ الغزالي في علوم الدين ذكر أن في هذا اللسان 20 آفة، كل آفة كفيلة أن تولد الإنسان النار ممارستها ومقارفتها. ومع ذلك ما أحد منا يبالي بما يقترف بلسانه. إن مجرد الوقوع في داء العصر كما يقول أو داء الأمم الذي هو الغفلة، مجرد الوقوع في هذه الغفلة له أثره على القلب في موته وعدم حياته، في موته وعدم حياته. فإذا احتف به هذا الواقع الذي نحياه ونعيشه، أليس جدير بنا أن نهتم بقلوبنا؟ وهذه طريق العناية بالقلب، هذا يصورها هذا الحديث، يصورها هذا الحديث في طريق العناية بالقلب. لذلك انظر لقول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظر الآن، أقول هذا كلام موجه للصحابة، وكما قال ابن مسعود أنه ليس بين مخاطبتهم بهذه، بين إيمانهم ومخاطبتهم بهذه الآية إلا 4 سنوات. وكما ذكر ابن كثير في تفسيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه وبين ظهرانيهم، فقالوا: يا رسول الله مللنا. هذا ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فلانت قلوبهم فذهبوا وانتفعوا بها زمنا، ثم عادوا فقالوا: يا رسول الله مللنا. فقر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت آية أخرى لا تحضرني الآن. ثم جاءوا ذهبوا فانتفعوا بها، ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله مللنا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لأنه وإن كان الرجل صالحا، بل وإن كان الرجل عالما، فإن مقارفته لمثل قضايا وأمور يمارسها بدون البعد عن العناية بالقلب وما يرقق القلب من الأمور المعروفة التي هي مرققات القلوب، هذا يجعل القلب يقسو ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب، أنزل عليهم الكتاب من قبل فطال عليهم الزمان وهم لم يعملوا به ولم يمتثلوه ولم يتدبروه ولم يقوموا له حق القيام فقست قلوبهم وهو بينهم الكتاب. وكثير منهم فاسقون. إذن نحن في حاجة إلى العناية بأمر القلب إذا كانت مسألة بمثل هذه الصورة. على كل حال هناك قضايا كثيرة فيما يتعلق بالعلامات التي يمكن أن يستدل بها الإنسان على مرض قلبه وعلى صحة قلبه، وهي علامات يجدها الإنسان في واقعه، لكني لا أريد أن أطيل الحقيقة في تفصيلها، لكني أتعرض لقضية المرض بحكم أن الملاحظ أن أصحاب القلوب الميتة المختوم المطبوع عليها، الذي يظهر والله أعلم أنهم قليل في مثل هذه المجتمعات، ونسأل الله يقللهم. وأيضا في المقابل أصحاب القلوب الحية التي مثل الصفاة أيضا هم قليل، نسأل الله يكثرهم ويجعلنا وإياكم منهم. لكن الذين يعيشون في الوسط بين هاتين المرحلتين هم الكثرة، هم الأغلبية، يعيشون بهذا الشكل، ولا يزال الإنسان يعاني من ذاته من نفسه مثل هذا الأمر. فأذكر علامتين ذكرهما ابن القيم رحمة الله عليه في علامة مرض القلب، علامة مرض القلب. فمن ذلك ما ذكره يقول من علامة مرضه أن صاحبه صاحب القلب المريض لا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، وقد يشعر بالمرض بمرض قلبه، ولكن تشتد عليه مرارة الدواء الاستقامة تشتد عليه. قل ولكن تشتد عليه مرارة الدواء فهو يؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء. هذه مشكلة. إذن هذه علامة أن صاحب هذا القلب لا تؤلمه جراحات المعاصي. المعاصي يا إخوة مثل الجروح. الحارث المحاسبي في رسالة المستلجدين يقول الذنوب جراحات، ورب جرح أصاب مقتلا. رب جرح بسيط لا تأبه به لكن أصاب مقتلا. يذكرون في ترجمة الوليد ابن الوليد ابن المغيرة الذي هو أخو خالد بن الوليد، وأسره المشركون في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في صلاته اللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش وآخرين معه، فنجا فمضى إلى المدينة، فكان يشتد في السير، قال فضربت رجله في حجر فخرج منه شيء من الدم، فنظر إليها وقال إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، جرح بسيط. فكان هذا الجرح سبب موته رضي الله عنه، جرح بسيط أصاب مقتلا. وسعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عطف الرحمن، إنما سبب موته أكحله، عرق في مؤخرة قدمه قطع فنزف وعولج فلا زال ينزف حتى مات رضي الله عنه. الذنوب كالجروح، ورب جرح بسيط يقع في مقتل. وكم ذكروا من قصص أولئك الذين بنظرة يفسد قلبه، وربما خرج من دينه وتنصر، وربما وقع فيما وقع فيه، فكيف بمن يقع فيما هو أكثر من هذا؟ صاحب القلب المريض لا تؤلمه جراحات المعاصي، لا يؤلمه أن يقع فيه جرح معصية. ولذلك ورد في بعض الآثار أن المؤمن إذا وقع في الذنب كأنه في أصل جبل من تأثره بهذا الذنب، من خوفه من هذا الذنب، كما ذكرنا في سيرة الغامدية، كأنه في أصل جبل يكاد الجبل أن يقع عليه حتى يتوب من هذا الذنب ويستغفر. لكن صاحبنا الآخر الفاجر يقع في الذنب فكأنه ذباب وقع على وجهه فقال به هكذا، ما يبقى إنسان بحركة لا إرادية يقول هكذا. هذا هو الذي لا تؤلمه جراحات المعاصي التي يقع فيها، ولا يوجعه جهله بالحق، لا يوجعه جهله بالحق، ولا يوجعه أنه في طريق الضلال ولا يعرف طريق الهداية ولا يعرف الحق، لا يتألم لهذا الأمر. وكم من الناس الآن تراهم وهم في دنيا المعاصي والسيئات، ومع ذلك لا يوجعهم أنهم في هذا الأمر. ومن هنا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يطالب بأن ينظر إلى هؤلاء نظر الشفقة الرحمة بهم مما هم فيه. نعم أنت قد تنظر إليهم يباهون يفاخرون بما هم فيه، لكن الأمر كما قال بعض السلف إنهم وإن طقطقت بهم بغالهم وهملجت بهم براذينهم إلا أن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالشاهد أن هؤلاء
ترى أنهم لا يوجعهم جهلهم بالمعاصي، جهلهم بطريق الحق ووقوعهم في هذه المعاصي، مع أن ذل المعصية في وجوههم، ومع أنهم يعانون حياة ليس فيها شيء من السعادة، لكن لا يوجعهم هذا الأمر. هذا على ما يستدل به الإنسان على مرض قلبه. كما ذكرت سابقا، هو نفسه هذا الذي هو صاحب معاصي ويعرف طريق الحق، يعرف كيف يسلك طريق الحق، لكن تشتد عليه القضية. هو يعرف أنه مريض، وهل ترون مريضا الآن مرض حسي إذا ذهب فأعطي دواء رائحته كريهة، أليس يغالب نفسه ويأخذ هذا الدواء مع كراهته له أملا في الشفاء؟ هذا حال الناس. لكن المشكلة في صاحب القلب المريض أنه يعرف طريق الحق والخير والهدى والاستقامة، ويعرف أهل الخير والاستقامة، لكن يشتد عليه أن يلازمهم وأن يسير معهم، ويثقل ذلك على قلبه، يثقل ذلك على نفسه، وربما وجد من ذلك وحشة، فيؤثر بقاء هذا الألم وبقاء المعاصي وبقاء حاله على ما هو عليه، يؤثرها على أن يجاهد نفسه وينزع نفسه من هذه المعاصي، ويصبر الصبر على الطاعات، سيره على سيره مع أهل الخير والحق والطاعة فترة المجاهدة حتى يستقيم قلبه، هذه لا يطيقها. هذه علامة من علامات أصحاب القلب المريض يستدل بها الإنسان على مرضه. سأكمل شيئا من علامات صحة القلب بعد الأذان إن شاء الله. ذكر العلماء أكثر من 10 علامات لصحة القلب، لا يتسع المقام لذكرها، لكن سأذكر شيئا منها. فمن ذلك أن يرتحل صاحب ذلك القلب الصحيح عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى كأنه من أهلها. هذه علامة، تنظر لصاحب هذا القلب الصحيح فتجد أن مجالسه ومواقفه وأموره وهيئته أنه ليس من أهل الدنيا، هو من أهل الآخرة، هو من أهل الآخرة، هو من المخبتين، هو ممتثل لما ورد، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكأنه غريب في وسط هذا، وسط هذه الدنيا. لذلك تجد الذين في قلوبهم شيء من المرض دائما في مجالسهم، إنما حديثهم عن الدنيا، وإنما تقييمهم للناس بقدر ما يحصل من الدنيا. هؤلاء وإن كانوا من المصلين، وإن كانوا في هيئاتهم من الصالحين، إلا أنه لا يزال في قلوبهم ما يحتاج إلى علاج وتصفية، إلى علاج وتصفية. أما صاحب القلب الصحيح، من علامة صحة قلبه أن اهتماماته بقضايا الآخرة أكثر من اهتماماته بقضايا الدنيا. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا الأساس، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن المشكلة أن حتى الآن كثير من الصالحين حاله وتصرفاته وكلامه: وابتغي فيما آتاك الله الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة، إذا جاءت الصلاة وبعض الدروس ومحاضرات وما أشبه ذلك فقد يأتي إليها، لكن همه والعالق بقلبه وفكره إنما هو متوجه لقضية الدنيا. من علامة صاحب القلب الصحيح أنه إذا فاته شيء من الطاعات وجد لذلك ألما شديدا في ذاته، في نفسه، وجد لذلك الذي يفوته من الطاعة ألما في نفسه. هذا علاوة على أنه حريص على أن يأتي هذه الطاعات، فإذا فاته شيء منها وجد لذلك ألما في قلبه، ولذلك يكون ضنينا بخيلا، ليس بماله، بوقته، بطاقته أن تهدر فيما لا منفعة فيها، بوقته أن يبدد في أشياء لا منفعة منها. هذا من علامة صحة القلب، أن تجد صاحبه حريص على وقته، حريص على طاقته، حريص على طاعته، فإن فاته شيء من هذا وجد لذلك ألما في نفسه وتحسرا لذلك. هذه بعض العلامات الصحيحة لصحة القلب. منها أيضا أن يكون إذا دخل في الصلاة وجد لها لذة وسرورا، منها أنه إذا كان في حاله لا يفتر حاله عن ذكر الله تبارك وتعالى، منها أن اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل فقط. العمل كل الناس الآن يصلون، وكثير من الناس يصلون، لكن كيف صحة تلك الصلاة؟ كيف ما ينبغي لها وما يجب لها وما يستحب لها قبلها وأثناءها وبعدها؟ هذا لا تكون عنايته متوجهة لهذا، همه فقط أن يصلي. إذا تجد كثير من الناس همه فقط أن يؤدي هذه الصلاة كيفما اتفق، لكن صاحب القلب الصحيح عنايته بصحة العمل أكثر من عنايته بإيقاع العمل فقط. لا أطيل في هذه العلامات، فهي واضحة ومعروفة وهي في حياة كثير من الناس، لكن الذي سأختم به هو ما يتعلق بذكر كيف يمكن إصلاح القلب. وإن كان الحديث الذي ذكرته سابقا يبين الطريق، لكن سأزيد هنا فأذكر بعض العوامل التي هي بإذن الله تبارك وتعالى سبب في صلاح القلب. يأتي في مقدمة هذه العوامل وما يجب أن يحرص عليه الإنسان الدعاء. أما ذكرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أن دعاءه أنه يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، فأن يدعو الإنسان بالثبات على الدين وتصريف القلب على الطاعة هذا من أهم الأمور. وقد ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في تشهده أنه كان يقول اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، هذا في صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن فليلح الإنسان في هذه القضية، يلح في الدعاء وليلج من الباب الذي يمكن له أن يستجاب منه بحرصه على المكان الفاضل وعلى الوقت الفاضل وعلى أن يوقع الدعاء بشروط إجابته وأن يبعد من نفسه الموانع التي يمكن أن تمنع من انتفاء الدعاء. كما قال السابق يقول نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وكما ورد في الحديث قبل ذلك ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، هذه كلها أسباب إجابة الدعاء. هذه أسباب إجابة، من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان ينكسر الذل والافتقار، أشعث أغبر بين يدي ربه. المسافر له دعوة مستجابة يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، مد يديه إلى السماء من الدعاء، يا رب يا رب، قيل أن يا رب يا رب كما في القرآن ربنا ربنا، حتى قيل أنها اسم الله الأعظم في بعض الأقوال. فهو عمل بكل أسباب الإجابة لكن في النهاية يقول يا رب يا رب، ومطعمه لابد مع توفر هذه القضايا انتفاء الموانع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ إنكار، ما كيف يستجاب لإنسان بهذا الشكل ولو عمل بالأسباب. فلذلك لا تنظر الأمة الآن تكثر من الدعاء، لكن أين الذين تحققت فيهم الشروط وانتفت فيهم الموانع؟ فهذا أول عامل يجب أن يركز عليه الإنسان ويلح فيه لهذا الأمر ولغيره، هذا هو الباب الأول الدعاء. السلف رضوان الله عليهم كانوا يلجون من هذا الباب لكل قضية. هذا عمر رضي الله عنه يقول إني لا أسأل الله كل شيء في صلاتي حتى الملح، الملح، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني ادعوني، الله عز وجل يطلب منك هذا الأمر ويفرح بهذا الأمر، ادعوني أستجب لكم. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من بعدهم يدعون الله تبارك وتعالى في كل شيء ولا يسألون أحدا غيره. لذلك في ترجمة ابن حجر أنه لما شرب من زمزم وزمزم لما شرب له سأل الله به علما، قال اللهم إني أسألك علما في الحديث كعلم الإمام الذهبي شيخ شيوخه، وكان الذهبي هو إمام ذلك العصر. يقول علماء فابن حجر رحمة الله عليه فاق الذهبي في علم الحديث، فاقه وهو الآن أشهر حتى في أذهاننا، ابن حجر أشهر من الذهبي، فندم على تلك الدعوة قال يا ليتني قلت اللهم إني أسألك علما في الحديث كعلم الإمام البخاري. الشاهد ليس في القصة بقدر ما الشاهد في الدعاء والإلحاح، هذا هو أول عامل وأكمل وأفضل العوامل التي ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان في صلاح قلبه. عامل آخر طيب المطعم والملبس وحلهما والبعد عن الحرام، هذا من أهم العوامل كما ذكرت سابقا في سيرة أبي بكر وغيره، وكما في الحديث وغذي بالحرام. فمن أهم القضايا أن يبتعد الإنسان عن الحرام أيا كان هذا الحرام، البعد عن المحرمات. لكني أخص منها ما يدخل إلى الجوف، ما يدخل إلى جوفك يا الإنسان، هذا من أخطر الأشياء في فساد القلب، وهو كذا من أخطر الأشياء في عدم استجابة الدعاء كما هو معلوم. إذن فأن يحرص الإنسان على طيب المطعم وطيب المشرب وطيب الملبس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لذا يجب أن يحرص على هذا الطيب، البعد عن المحرمات بعد ذلك أيا كان نوعها، لما لأثرها من القلب كما على القلب كما سبقنا كما سبق وذكرنا. البعد عن المحرمات سواء كانت عن طريق الأذن العين، والآن الإنسان مبتلى بهذه الأشياء الآن، فأن يقع الإنسان بصره على شيء محرم لك الأولى وليست لك الثانية. لكن كيف لذلك صاحب القلب الصحيح أن يمتع ناظريه بالنظر إلى صور المجلات أو الشاشات أو ما أشبه ذلك وفيها ما حرم الله عز وجل؟ أولا تعلم أن هذا له أسوأ الأثر على قلبك، والنظرة سهم مسموم مسموم من سهام إبليس. إذن البعد عن المحرمات هذا العامل الثاني من عوامل صلاح القلب، وذكرت مقدمة تلك المحرمات. يلزم منها عامل ثالث البعد عن المحرمات، البعد عن أصحاب الحرام وعن الذين يزينون الحرام، أقصد البعد عن الرفقة السيئة الذين يزينون لك السيئات والمعاصي، ذكرا كان أو أنثى. النساء في أوساطهن إنما تستريح ربما المرأة لمن يؤانس طبعها ويحسن لها السوالف، لكن أن تحرص المرأة على أن تجلس مع امرأة مثلها تحيي قلبها تذكرها بربها هذا قليل، وكذا في الرجال قليل. لذا البعد عن أصحاب الحرام وعن الرفقة السيئة التي يمكن أن تزين لك المعاصي هي سبيل صلاح قلبك. فأنا أعتقد أن كثيرا من الرفقاء بيدهم مفاتيح قلوب كثير من الناس، فكان صالحا كما سيأتي من العوامل أخذ صاحبه إلى الخير والهدى والصلاح، وإن كان غير ذلك أيضا إن كان من أصحاب السوء فإنه يأخذ بصاحبه إلى السوء. يكفي أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. هذه الصورة، البعد عن هؤلاء من الآن يجب أن يكرره الإنسان إن لم يكن صاحب دعوة في دعوتهم، البعد عنهم قبل أن يأتي الندم في يوم القيامة وتعض على يديك، تأكل يد اليمنى حتى تبلغ الكتف لكن لا ينفع شيئا، وتأكل يسرى حتى تبلغ الكتف، هذا من شدة الندم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا العامل الثالث. العامل الرابع الحرص على الطاعات ومجاهدة النفس عليها، على الصبر عليها، فإنها تحتاج إلى صبر كما قلت في مرحلة المجاهدة. والطاعات كثيرة وأبوابها عظيمة، وربما طاعة واحدة تكون سبيل صلاح قلبك. هذه الطاعات منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل، لكني أذكر على سبيل المثال ذكر الله تعالى، تلاوة القرآن الكريم، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد في الدنيا وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة، التي يمكن أن تكون بابا لك يا أيها الإنسان. انظر مثال آخر، لماذا لا يأتي الإنسان مثلا فيزور مقبرة إذا شعر من قلبه بكسوة ولو كان صالحا؟ فلماذا لا يزور في ظلمات الليالي يزور المقابر ويجلس بينها لوحده لا يرافقه أحد؟ هذا طريق إذابة قسوة القلب، طريق صلاح وإصلاح القلب. هذا مثال. جاء رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، أذبه بالذكر. هذا هو الطريق. فلماذا لا تنزوي في زاوية من الزوايا ويكون لك وردك اليومي؟ لماذا لا تجلس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة مثلا فتكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء لعلك أن تجد ساعة الإجابة وما أشبه ذلك؟ فهذه نماذج وأمثلة، هذا هو الطريق. يلزم لهذا العامل الذي هو الحرص على الطاعات عامل آخر، وهو الحرص على الرفقة الصالحة التي تعينك على هذا الأمر وتزين لك هذه القضية، أقصد قضايا الطاعة والعبادة. إن ذكرت الله أعانوك، إن نسيت ذكروك، إن كسلت نشطوك. هذا عامل أيضا من عوامل صلاح القلب. من عوامل صلاح القلب أيضا وإصلاحه سلامة القلب من الغل، من الحقد، من الحسد، من هذه القضايا والأمور. هي نعم تدخل في المحرمات السابقة، تدخل في المحرمات السابقة، لكنها تقوم بقلوب كثير من الناس من حيث لا يشعر، وهي أمراض خفية وشهوات باطنة خفية ربما لا يشعر بها الإنسان، وربما وقعت في الصالحين حتى. لذلك الإنسان مأمور بأن يدرب نفسه على إذابة هذه القضايا، الحقد، الحسد، الغل وما أشبه ذلك من هذه الأمور. الحرص على سلامة القلب منها هو طريق لصلاحه، لأن غالبا القلوب المليئة بهذه الأشياء، القلوب المليئة بهذه الأشياء، الحقد، الغل، الحسد وما أشبه ذلك، الغالب أنها تكون بعيدة، لأن هذا يغطيها، بعيدة عن الانتفاع بموارد الخير. آخر عامل من العوامل البعد عن سموم القلب. سموم القلب، وقد قال بعض من سلف سموم القلب أربعة: فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول المخالطة. هذه أربعة سموم. ما الفرق بينها وبين المحرمات؟ محرمات أمرها واضح وصريح، نحن نقصد بفضول الكلام ما ليس محرما، ما ليس محرما، فضول الكلام، كثرة الكلام بالمباحات. فالبعد عن هذه السموم، هذه سموم للقلب، لأن يا أحبة البعد عن القضايا التي تفسد القلب يأتي على مرحلتين: المرحلة الأولى البعد عن المحرمات، والمرحلة الثانية البعد عن المباحات والإغال فيها وإن كانت مباحة، وإن كانت مباحة. لذلك في الحديث الوارد أن الحلال بين، الذي في نهاية ألا وإن في الجزء المضغة، الحلال بين، أن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذه مرحلة. ومن وقع في الشبهات، أمور مشتبهة أحيانا، مشتبهة عليك أيها الإنسان وقد تكون مباحات، من وقع فيها قال وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، حول مكان محمي يرعى حوله، هو لا زال في الأمر المباح لكن يوشك أن يواقع، يوشك أن يواقع. فكثرة الوقوع في المباحات من فضول الكلام، من فضول النظر، من فضول الطعام، من فضول المخالطة، سبيل لفساد القلب، سبيل لقسوة القلب، فالحذر منها أمر مهم. انظر مثلا للمخالطة، الكلام عنها يطول هذا القضايا، لكن أضرب مثال بالمخالطة، الخلطة. ذكر ابن القيم نقلا عن شيخه، عن بعض أشياخه، أن الخلطة على أربعة أصناف مثلا: فصنف تحتاج إليهم في مخالطتهم من الناس، لأن الإنسان مدني بطبعه لا بد أن يخالط، فصنف تحتاج إليهم كما تحتاج إلى الطعام والشراب. قال: وهم أهل الإيمان، أهل القرآن، تحتاج إليهم وإلى مجالستهم كما تحتاج إلى الطعام والشراب. طيب هل تحتاج الطعام والشراب في كل حين؟ لا، وإنما له وجبات محددة. كذلك أنت حينما تحس بجوعتك إلى الإيمان فاعرف طرقهم ومنازلهم، واعرف أين يكونون، واذهب إليهم وتزود مما عندهم. لكن ترى لم يذكر صنفا معينا، لم يذكر أن هناك من يحتاج إليهم كما يحتاج إلى الهواء، ما لا يوجد هذا الصنف. أطباء القلوب يحتاج إليهم كما يحتاج إلى الطعام والشراب. لذلك الخلطة أكثر منها حتى تصبح تخالط الناس كما لا تتنفس إلا بفلان، ولا تمشي ولا تطلع إلا مع فلان، هذه مضرة، مضرة مهما كانت، وإن كانت مع أصلح الصالحين. هذا الصنف الأول الذي تحتاج إليه كما تحتاج إلى الطعام والشراب. الصنف الآخر ممن تختلط به: حاجتك إليه كحاجتك إلى الدواء. قال: وهم من ابتليت بهم في معيشتك، إما في بيع أو شراء، إما في وظيفة أو ما أشبه ذلك، هؤلاء أنت لا بد من معاشرتهم، فهؤلاء حاجتك إليهم كحاجتك إلى الدواء. متى تحتاج الدواء؟ حينما تكون مريضا. فإذا شفيت بإذن الله هل تحتاج إلى الدواء؟ ما تحتاج. لذلك ابن القيم يقول: فإذا انتهت مصلحتهم منك ومصلحتك منهم فالفرار الفرار، لا تمكث معهم، حاجتك محدودة كما تحتاج إلى الدواء. قال: وصنف ثالث: الحاجة إليهم كالحاجة إلى الداء، إلى المرض، من صاحبهم في صحبتهم الداء، المرض. قال: وهم أصحاب المعاصي والسيئات، أصحاب المعاصي والسيئات. قال: وصنف رابع: في مخالطتهم السم الزعاف وهم أصحاب الأهواء. أخطأ أصحاب المعاصي، أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء والبدع، هؤلاء في مخالطتهم السم الزعاف. أنا أقول تجنب الأخير والثالث والثاني، لنفترض أنك لست من أهلها، والثاني إنما أنت محتاج إليك حاجتك إلى الدواء مبتلى بها. لكن حتى الفضول في الصنف الأول، الفضول كثرة الخلطة بالصالحين أو بين الصالحين حتى يألف بعضهم بعضا وتزول بينهم حواجز الحياء والتقدير، هذا مؤذن بعد ذلك إلى فساد أمرهم وفساد قلوبهم. إذن هذا عامل من عوامل صلاح القلب، ألا وهو البعد عن هذه السموم مهما كانت. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، كما أسأله تبارك وتعالى يصلح قلوبنا وقلوبكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلته خيرا وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه.